بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في المحاضرات الماضية حول البطاقات المصرفية، تكلمنا عن النوع الأول بطاقة الحساب الجاري، وتكلمنا عن النوع الثاني اللي هي البطاقة الائتمانية غير المغطاة. وخلصنا من هذا، يعني نتيجة هذا الكلام لما تكلمنا عن النوعين، ظهر لنا أن بطاقة الحساب الجاري جائزة، والسبب في ذلك أنك أنت قاعد تسحب من فلوسك وتشتري من فلوسك اللي موجودة في رصيدك، فأنت يعني تسحب من أموالك الموجودة في رصيدك، تسحب من أموالك وتشتري من أموالك الموجودة في رصيدك، فما يوجد قرض، يعني أنت لست مقترض من البنك. فبناء على ذلك البنك لو أخذ، يعني حتى لو أنه أخذ بعض الرسوم أو غير ذلك فلا حرج، لأن المنفعة لم تعد إلى المقرض وإنما عادت إلى المقترض، لأن البنك في هذه الصورة في بطاقة الحساب الجاري هو المقترض البنك، فلا إشكال. وفصلنا المسائل وذكرناها في النوع الأول، وقلنا يعني ظهر لنا من خلال هذه الكلام أن بطاقة الحساب الجاري جائزة. أما بطاقة الائتمان فمرت أيضا معنا وتكلمنا عليها في محاضرتين، تبين لنا أن فيها إشكالات، والسبب في هذا أيضا يعود عكس المسألة الأولى، أن هنا في بطاقة الائتمان غير المغطاة يكون العميل حامل البطاقة يكون مقترض والبنك مقرض، ثم أن البنك يذهب ويأخذ عليك رسوم فيستفيد من هذه الرسوم، خاصة إذا كانت زيادة على التكلفة الفعلية، وهذا هو الغالب. فبناء عليه نقول أن البطاقات الائتمانية لا يجوز استعمالها طالما أنها على هذا الوضع الحالي. لماذا؟ لوجود محاذير شرعية، دخول في ربا، دفع أجرة على الضمان، وأنتم تعرفون عقد القرض وعقد الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليهما بالاتفاق. فبالتالي نقول أنه يعني لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمانية أو اللي تسمى بطاقة الفيزا، اللي تسحب من ليس من رصيدك وإنما باقتراضك من البنك. هناك بديل عن، قد يقول طيب يعني ما هو البديل عن بطاقة الائتمانية؟ هناك يعني أوجدت البنوك بديل، وهي ما يسمى ببطاقات الدفع المسبق. بطاقات الدفع المسبق بمعنى أن هذه البطاقة أنت كأنك تعبيها، تضع فيها مبلغ ثم تأخذها تشتري بها وتسحب بها، فأنت تسحب من رصيدك، فصارت مشابهة لماذا؟ لبطاقة الحساب الجاري، وليست مثل بطاقة الائتمانية التي تسمح لك أنك تقترض من البنك ثم أن البنك يأخذ منك رسوم فتكون كفوائد للبنك، بناء على أقصد تكون فوائد للبنك في مقابل القرض المحرر الذي يعني، وهذه الفائدة وهذا هذه الأجرة لا تجوز إذا كانت في مقابل القرض، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فعندنا بطاقات الدفع المسبق هذه جيدة، وقد تغني عن بطاقات الائتمان. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي تقريبا آخر مسألة راح نتكلم عنها فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، وهي حكم الدخول في عقد الائتمان، حكم الدخول في عقد الائتمان اللي هو البطاقة الائتمانية المشتمل على اشتراطات، على اشتراط عفوا غرامات تأخير، حكم الدخول في عقد الائتمان المشتمل على اشتراط غرامات تأخير. عقد الائتمان اللي هو بطاقات الائتمان، العقد اللي هو يعني ينبني عليه حينما تدخل في بطاقة الائتمان يوقعونك على عقد الائتمان هذا. فما حكم الدخول فيه مع أن البنك يعني يأخذ غرامات تأخير؟ نقول يعني يأخذ غرامات تأخير إذا تأخرت عن سداد المبلغ الذي اقترضته. فنقول من المعلوم أن الصحيح من قولي العلماء أن عقد الائتمان لا يفسد إذا اشترط فيه فوائد عند التأخر عن سداد المبلغ في الوقت المحدد. ولكن السؤال الذي يثور هنا، هل يجوز الدخول في هذا العقد؟ والجواب أن هذا السؤال مجمل يحتمل عدة جهات وأحوال، وعليه فلا بد من التفصيل. أولاً البنك المشترط، اتفق الفقهاء على تحريم اشتراط البنك فوائد على حامل بطاقة الائتمان عند تأخره عن سداد المبلغ في الوقت المحدد، لأنه من ربا الجاهلية. فهذا بالاتفاق إذا كان المشترط، يعني الكلام الآن عندنا بنك وعندنا العميل. أما بالنسبة للبنك فلا يجوز مطلقا، لأن هذا ربا الجاهلية. الجهة الثانية أو الطرف الثاني اللي هو المستخدم حامل بطاقة الائتمان، إذا دخل المستخدم حامل البطاقة العميل في عقد الائتمان المشتمل على اشتراط فوائد عند التأخر عن سداد المبلغ في الوقت المحدد، فينظر أولا إن كان يعني هذه البطاقة فيها رسوم إصدار ورسوم سحب نقدي أكثر من التكلفة الفعلية، فإن هذا يعني لا يجوز، لأن رسوم الإصدار أكثر من التكلفة الفعلية معناتها في مقابل القرض ومقابل الضمان، وهذا لا يجوز. أما إذا كانت هذه البطاقة لا يوجد فيها رسوم إصدار ولا رسوم سحب نقدي ولا يوجد فيها إلا الرسوم اللي هي رسوم التأخير، غرامات التأخير عن سداد القسط، يعني أنت لما تأخذ من البنك تقترض منهم مثلاً 1000 دينار، هم يقسطون لك فيأخذون منك كل شهر مثلاً 100 دينار حسب المثال. فإذا تأخرت عن سداد القسط فإنهم يحملونك غرامات تأخير. وهذا موجود في عقد الائتمان، بطاقات الائتمان. طيب حكم، قلنا حكم البنك هذا ما يجوز، البنك يشترط هذا الشرط. إذن نحن نتحدث الآن عن العميل حامل البطاقة، ونقول للعميل إذا كان ما فيها، إن كان فيها رسوم إصدار رسوم سحب النقدي فهذا أكثر من التكلفة الفعلية فهذا لا يجوز. أما إذا كانت لا يوجد فيها إلا فقط، يعني لا يوجد فيها رسوم إصدار ولا يوجد فيها رسوم سحب النقدي، إنما فقط فيها رسوم عن تأخير، رسوم غرامات على التأخير سداد القسط، فقط هذا اللي فيها، فنقول هذه المسألة لا تخلو من 5 أحوال بالنسبة لحامل البطاقة. الحال الأول أن يدخل المستخدم في عقد الائتمان عازما على تأخير السداد وإعطاء البنك غرامات تأخير، هو عارف من نفسه أنه راح يتأخر في السداد، وهو ناوي أنه وعازم على أنه يتأخر في السداد وأنه يدفع غرامات تأخير، فهذا لا يجوز له الدخول في هذا العقد، لأنه عزم على فعل معصية وهو عزمه على إعطاء الربا، لأن غرامات التأخير هذه ربا، فهو يأثم على دخوله في هذا العقد وعزمه على إعطاء الربا. فإذا دفع الفوائد للبنك، يعني طبعا هذا عند توقيع العقد، إذا كان هو عازم فيأثم على هذا العزم، فإذا دفع الفوائد للبنك وقع في معصية أخرى وهي إعطاء الربا. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وحال هذا المستخدم اللي هو العميل أنه موكل للربا والعياذ بالله، وهو راض بذلك بدليل إقدامه على هذا العقد وهو عازم على تأخير السداد وإعطاء البنك غرامات تأخير. إذن هذا هو الحال الأول. الحال الثاني أن يدخل المستخدم في عقد الائتمان مع علمه بأنه لن يلزم بتنفيذ هذا الشرط الفاسد إذا تعرض لموجبه، كأن يكون في بلد يحكم بشرع الله أو يمنع التعامل بالربا، سواء كان المستخدم يعتقد أو يغلب على ظنه الوفاء قبل تمام الأجل المحدد أم لم يكن. إذن الحال الثاني هو أنه يدخل في هذا العقد مع علمه أنه لن يلزم بالتنفيذ إيش دفع الغرامات التأخير اللي هي الربا، لكونه مثلا في بلد يحكم بشرع الله أو في بلد لا يسمح بالفوائد غرامات التأخير. سواء كان هذا المستخدم يعتقد أو يغلب على ظنه الوفاء أم لم يكن كذلك أو لا يغلب على ظنه الوفاء، فهنا نقول يجوز للمستخدم الدخول في هذا العقد بناء على ما ترجح من أن اشتراط غرامات على تأخر السداد لا يفسد عقد القرض أو الائتمان، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة، يعني إن فساد الشرط لا يفسد العقد. والدليل على هذا حديث بريرة الطويل المشهور، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وفي رواية للبخاري: اشترطيها فأعتقيها واللي يشترطوا ما شاءوا. وفي رواية في الصحيح أنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وجه الدلالة يعني هذا الحديث إن بريرة كانت أمة وقالت حق أسيادها: أنا سأدفع لكم، يعني أشتري نفسي بحيث تحرروني، أعطيكم مبلغي قيمتي أو قيمة معينة وتحرروني. فقالوا: طيب لا مانع، ولكن يكون ولاؤك لنا وليس ولاؤك مثلا إذا دبرت مثلا شخص يدفع عنك يشتريك ويعتقك، فإن الولاء أيضا يكون لنا لا يكون للمعتق. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في الشرع أن الولاء لمن أعتق، فعائشة رضي الله عنها لما جاءت بريرة وقالت لها: ساعديني في هذا الأمر، قالت: خلص أنا يعني أعطيك المبلغ. ولكن لما ذهبت إلى أسيادهم قالوا: لا مانع، ولكن بشرط أن يكون ولائك لنا. فاشترطوا شرط مخالف للشرع، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها، قال لعائشة: اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، وإن وقال في اللفظ الآخر: إنما الولاء لك لمن أعتق، أنت المعتقة يا عائشة. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها لا يمنعك ذلك، خذيها ولا اشترطوا ما شاءوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي وهو ولي الأمر، فمهما اشترط أولئك من شروط مخالفة لشرع الله فإنهم لن يستطيعوا إمضاءها أو تنفيذها، لذلك كان اشتراطهم وعدمه سواء، لا فائدة منه ولا يضر العقد اللي هو عقد العتق. فنفس الشيء مسألتنا، فإذا كان المسلم الذي يريد الدخول في عقد يتضمن شروطا مخالفة لشرع الله كحال عائشة رضي الله عنها، قيل له لا يمنعك ذلك. وهذا قول يعني كل من رأيت يعني من تكلم على هذه المسألة من المعاصرين، فلم أعرف يعني من خالف من المعاصرين في مثل هذه المسألة، أنه إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الشرط لن ينفذ لكون الدولة مثلا لا تطبق شرع الله ولا يعني ولا أو أنها لا يعني تعمل تسمح بغرامات التأخير، فهنا يجوز له الدخول لأن الشرط هذا يعتبر لاغي ولن ينفذ. الحال الثالث أن يدخل المستأمن في عقد الائتمان وهو يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد، بحيث يتخذ من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط المحرم عليه، مع علمه أنه سوف يلزم بتنفيذ هذا الشرط الفاسد إذا تعرض لموجبه، كان يكون في بلد يحكم بالقوانين الوضعية أو يجيز التعامل بالربا. إذن هنا الحالة الثالثة، هو يعلم من حاله، رجل ميسور الحال يعلم أنه إذا دخل في هذا العقد أنه ما راح يتعرض يعني ما راح يتأخر في السداد لأنه ميسور الحال، وبالتالي إذا ما تأخر في السداد لن يطبق عليه الشرط المحرم اللي هو شرط الربا. لكن لو أنه حصل له ظرف مثلا حصلت له أزمة مالية فتعرض فتأخر في السداد، فإنه يعلم أنه سوف يطبق عليه هذا في حالة إذا تأخر، لكن هو يقول أنا حاليا الحمد لله عندي من الكفاية ومن الملاءة ما أستطيع أن إيش أدفع في الوقت المحدد، ولكن لو يعني حصل لي ظرف ولم أتمكن من الدفع فإنهم سوف يطبقون علي هذا الشرط ويدفعوني غرامة التأخير. وهذه المسألة الحالة الثالثة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز الدخول في هذا العقد ولا التعامل به، وهذا رأي أكثر الباحثين الذين تصدوا لدراسة هذه المسألة، وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو التعاون الإسلامي، وقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، واختاره من المعاصرين أيضا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. القول الثاني قالوا يجوز الدخول في هذا العقد والتعامل به طالما أنه مليء وعنده قدرة على التسديد في الوقت المحدد، وهذا قال به بعض الباحثين المعاصرين. أدلة القول الأول يعني استدلوا بأن العلماء أجمعوا على تحريم هذا الربا، وهذا العقد أي عقد الائتمان مشتمل على اشتراط غرامات فوائد ربوية عند التأخر عن سداد المبلغ، وقد التزم حامل البطاقة فيه على إعطاء الفوائد الربوية إذا تأخر عن التسديد في الوقت المحدد، فهو عقد ربوي مدخول فيه على التزام ربا الفضل وهو تلك الزيادة، وربا النسيئة وهو التأخير، فلذلك هو محرم. واستدلوا بحديث بريرة الطويل اللي مر معنا، حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة هذا الكلام كان النبي هو القاضي وهو ولي الأمر، فمهما اشترط أولئك من شروط مخالفة للشرع فإنهم لن يستطيعوا إمضاءها أو تنفيذها. لذلك كان اشتراطهم وعدمه سواء. فإذا كان حال المسلم الذي يريد الدخول في عقد يتضمن شروطا مخالفة شرع الله كاشتراط فوائد ربوية كحال عائشة رضي الله عنها، بحيث كان في بلد يحكم فيه شريعة الله وتحرم فيه الفوائد الربوية، قيل له لا يمنعك ذلك وادخل في هذا العقد الذي فيه شرط فاسد. أما إن كان يعلم أنه سيلزم بتنفيذ هذا الشرط الفاسد إذا تعرض لموجبه، بحيث كان في بلد تحكم فيه القوانين الوضعية ويباح فيه الفوائد الربوية، فهنا لا يجوز له الدخول في العقد لأن امتناعه عن دفع الفوائد الربوية هنا لا أثر له، لأنه إذا امتنع من دفعها بإرادته ألزم بدفعها من جهة القضاء في هذا البلد. أدلة القول الثاني أو دليل القول الثاني، قالوا استدلوا بحديث بريرة أيضا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالدخول في هذا العقد رغم تضمنه شرطا فاسدا، لأن وجود هذا الشرط كعدمه لمخالفته لشرع الله فيجب تقديمه عليه. وهذا الحديث وإن كان واردا في البيع إلا أنه يقاس عليه سائر العقود ومنها القرض، فعلى هذا فإن هذا الشرط وهو أخذ الفوائد الربوية عند التأخر من السداد، عند التأخر عن السداد في معرض الإلغاء شرعا، وهو مستنكر ومحمول على استبعاد مفعوله. القول المختار الصحيح من هذين القولين والله أعلم هو القول الأول، والذي يقضي بعدم جواز الدخول في هذا العقد ولا التعامل به. لماذا؟ لأنه لصحة دليل القول الأول وضعف دليل القول الثاني، لأن دليل القول الأول بيّن أنه سيلزم بتنفيذ هذا العقد إذا والإنسان ما يضمن نفسه، حتى لو كانت عنده الملاءة هو لا يضمن نفسه أنه لا قدر الله يحصل له مثلا خسارة، مصيبة مالية، خسارة مالية، فيضطر لعدم السداد في الوقت المحدد، فحينئذ سينفذ عليه الربا، سيطبق عليه دفع الربا. فلذلك الصحيح هو التحريم. الحالة الرابع أن يدخل المستخدم في عقد الائتمان وهو يعتقد أو يغلب على ظنه أنه لن يوفي قبل تمام الأجل المحدد، مع علمه أنه سوف يلزم بتنفيذ هذا الشرط الفاسد إذا تعرض لموجبه، كأن يكون في بلد يحكم بالقوانين الوضعية أو يجيز التعامل بالفوائد الربوية. إذن هذا الرجل يغلب على ظنه أنه لن يسدد في الوقت المحدد، ويعلم أنه في بلد سوف يلزمه بتنفيذ هذا الشرط الفاسد. ففي هذه الحالة يعرف، يمكن يعني أن نعرف حكم هذه الحالة من كلامنا في الحالة الثالث. فأصحاب القولين في الحالة الثالث متفقون على عدم جواز الدخول في عقد الائتمان في هذه الحال، وذلك أن أصحاب القول الأول لم يجيز الدخول في العقد في الحالة الثالث رغم أن المستخدم يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موفٍ قبل تمام الأجل المحدد، ومع ذلك حرموا الدخول فيه، فهنا من باب أولى، لأن المستخدم يغلب على ظنه أنه لن يوفي قبل تمام الأجل المحدد. أما أصحاب القول الثاني اللي قالوا بالجواز في الحالة الثالث، هم أجازوا الدخول في العقد الثالث بشرط أن يعتقد المستخدم أو يغلب على ظنه أنه موفٍ قبل تمام الأجل، وهذا الشرط غير متوفر في الحالة الرابعة. فمعنى هذا أن حتى أصحاب الذين أجازوا في الحالة الثالثة لا يجوزون أيضاً، لا يجوزون عفواً هنا في الحال الرابع. فإذا الحال الرابع الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أنه لن يوفي، والأمر الثاني هو في بلد يطبق وينفذ الفوائد الربوية المحرمة. الحال الخامس والأخير، أن يدخل المستخدم في هذا العقد وهو يعلم أنه سيلزم بتنفيذ هذا الشرط الفاسد إذا تعرض لموجبه، سواء كان عازما أو يغلب على ظنه الوفاء قبل تمام الأجل المحدد أم لم يكن، إلا أنه يعني يختلف هذه الحالة الخامس أنه مضطر لاستعمال هذه البطاقة أو محتاج إليها حاجة حقيقية، كحال من يكثر ترحالهم إلى بلاد أوضاعهم غير مأمونة ولا يوجد فيها بنوك إسلامية تصدر بطاقات الائتمان حسب الشروط الإسلامية. فهنا أجاز العلماء، يعني إذا كان هناك ضرورة، أو بعض الناس أيضا قد يسافر إلى بلد وهذا البلد لا يستخدم الأموال النقدية النقدية وإنما لا يستخدم إلا البطاقة الائتمانية، وأيضا لا يعتمد على بطاقة الحساب الجاري وإنما لا يقبل إلا بطاقة الائتمان. فهنا أجاز العلماء هذه للضرورة ولكن بشروط أربعة. الشرط الأول ألا يوجد بطاقة ائتمان تخضع للشروط الإسلامية وتفي بالغرض المطلوب، يعني ما توجد بطاقة أخرى تفي بالغرض المطلوب. الشرط الثاني أن بعض الدول، يعني في الشرط الأول يعني بعض الدول يعني تغني عن بطاقة الفيزا بطاقة الدفع المسبق وتقبلها، يعني سواء الفنادق تأجير السيارات أو يعني المستشفيات أو غيرها. فأولا كما قلنا أن لا يوجد بطاقة بديلة عن هذه البطاقة، سواء بطاقة حساب جاري أو بطاقة ائتمان أو بطاقة دفع مسبق، تكون يعني هذه البطاقات جائزة شرعا، ما يوجد بديل عن بطاقة الائتمان المحرمة التي فيها غرامات تأخير. اثنين، الشرط الثاني أن توجد الضرورة أو الحاجة الماسة لاستعمال بطاقة الائتمان، ما هو أي واحد يستعملها، لا بد من إيش، من وجود ضرورة أو حاجة ماسة. أما إذا كان لا توجد ضرورة أو حاجة ماسة فلا يجوز له أن يستعملها. الشرط الثالث أن يعتقد حامل البطاقة أو يغلب على ظنه أنه موفٍ، أي سيسدد قبل تمام الأجل المحدد، يعرف من حاله أنه ميسور الحال. أما إذا كان يعرف من حاله أنه ما راح يعني سيتطرق إلى تنفيذ الغرامات التأخير فلا يجوز. الشرط الرابع والأخير أن يستخدم بطاقة الائتمان عند الضرورة والحاجة الماسة ولا يتوسع في استخدامها، يعني إذا كان مثلا في جهات معينة تلزم بالبطاقة الائتمان يستخدمها فيه، إذا كان ممكن أنه يستخدم بطاقة الحساب الجاري في جهات أخرى لا يجوز له أن يستخدم بطاقة الائتمان، فيستخدمها في حدود الضرورة والحاجة. فإذا تخلف واحد من هذه الشروط الأربعة حرم استخدام هذه البطاقة. وممن صرح بذلك من العلماء المعاصرين فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين، حيث سئل عن بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخر عن التسديد جعلوا علي غرامة، لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا، وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه. هذا للحين كلام السائل، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح علي ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أمشي فيه؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا كان الحرج متيقنا، يعني يوجد حاجة ضرورة واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف عندك، فأرجو ألا يكون فيه بأس. فقل الشيخ. ثم سئل الشيخ: هل الشرط الربوي الفاسد يبطل العقد أم لا؟ فأجاب الشيخ ابن عثيمين: وإن كان في العقد شرط باطل فإنه لا يبطل العقد لأمور: الضرورة، ولأنه لا يتحقق، لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي والشرط غير متحقق، ومن أجل الضرورة، وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة، يقول الشيخ، لا زال الكلام للشيخ، يقول الشيخ: فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة، وعندنا أمر مشكوك فيه وهو تأخر عن السداد، فمراعاة المتيقن أولى، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويمكن تلخيص أدلة هذه الحالة الأخيرة الخامسة، تلخيص أدلة هذا الحكم بما يأتي، يعني من كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره. أولا، الدليل الأول أن من قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وقد وجدت الضرورة والحاجة الماسة في هذه المسألة فيباح حينئذ المحظور، وهو الدخول في عقد الائتمان المشتمل على شرط فاسد، وهو اشتراط الفوائد عند التأخير، إذا عقد حامل البطاقة العزم على الوفاء والتسديد في الوقت المقرر، ولا يتوسع في استخدام بطاقة الائتمان في غير مواضع الضرورة والحاجة الماسة، إذ ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الدليل الثاني أن المسلم إذا احتاج إلى بطاقة الائتمان حاجة حقيقية فهنا يجوز له الدخول فيها والتعامل بها، لأن سبب النهي عن الدخول في هذا العقد كونه وسيلة إلى الوقوع في أكل الربا، فتحريمه من باب سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. ومن القواعد المقررة أن ما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة، فإنه يباح عند الحاجة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المسألة، هي حكم الدخول في عقد الائتمان المشتمل على غرامات تأخير. وأيضا نكون قد انتهينا من الكلام على البطاقات المصرفية، فتكلمنا على النوعين: بطاقة الحساب الجاري، ثم تكلمنا عن وبطاقة الحساب الجاري تقريبا تكلمنا عنها في محاضرة واحدة، ثم تكلمنا عن بطاقة الائتمانية غير المغطاة، تكلمنا عنها في ثلاث محاضرات. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.